الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أضف إلى ذلك أن خبر الثقة هو القدر المتيقن منها، المجموعة الثانية التي تتحدث عن الضابط في قبول الأخبار حينما تحصل المعارضة بين دليل ظني السند كالخبر ودليل قطعي الصدور كالآية القرآنية مثلا. فما هو المائز في قبول هذه الأخبار؟ المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة كانت في الواقع، المجموعة الثالثة كانت تعبر بهذا التعبير، تقول: فما خالف كتاب الله فدعوه. فقط أعطت عنوان المخالفة لطرح الخبر في حالة مخالفته مع الكتاب الكريم. هذه المجموعة قلنا يعترض أو اعترض عليها باعتراضين. الاعتراض الأول إن هذه المجموعة لا تختص بمخالفة الكتاب، بمخالفة الخبر للكتاب الكريم، لأن قالت ما خالف، عنوان ما خالف تشمل مخالفة الخبر للكتاب ومخالفة القياس للكتاب وهكذا بقية الأدلة الظنية للكتاب الكريم. يعني وإذا شنو اللي يصير؟ فسوف تنقلب النسبة بين هذه المجموعة من الروايات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبين الروايات التي دلت على حجية خبر الواحد، تكون النسبة عموم من وجه، لأن هذه المجموعة تقول كل ما خالف كتاب الله من دون الاختصاص بخبر الواحد، فمن هذه الناحية سوف تفترق عن مجموعة أخبار الآحاد، لأن هذه تقول كل ما خالف يشمل خبر الواحد والقياس. وافتراق مجموعة حجية أخبار الآحاد عن هذه المجموعة إذا عثرنا على خبر يوافق الكتاب فيخرج عن هذه المجموعة أو لا يخرج، ما يقال ما خالف بعد. نقطة الاشتراك خبر يخالف الكتاب، روايات هذه المجموعة تقول فدعوه، بينما روايات حجية أخبار الآحاد اللي تقدمت سابقا تحت حجية خبر الواحد تقول لا، لا يشترط في قبول الخبر أن يخالف، فتكون النسبة عموم من وجه بينهما. ومع كون النسبة عموم من وجه تساقط هاي المجموعة الثالثة، يعني مع مجموعة حجية أخبار الآحاد، خلاص انتهى هذا الاعتراف.
شيخ الحق اعرف لماذا لا نقول العلم، كل ما هو قطعي سوف يعني لا تختص بالكتاب، المناسبات تحكم الموضوع، وممكن يعني حتى انه اذا هاي الروايه خالفت مع التواتر مثلا.
اي بل احنا هاي ذكرناها من جمله مميزات هذه المجموعه، ان لا تختص بخصوص الكتاب الكريم. الان هم هسه يعني حتى لو تجاوزنا انها تشمل المخالفه للدليل القطعي، لكن لا توجد نسبه عموم وخصوص مطلق، وانما عموم وجه. فالمعارضه حصلت بين روايات هذه المجموعه وروايات حجيه خبر الواحد. هذا الاعتراض الاول سيد الشهيد يقول يوجد جوابان عليه. الجواب الاول تقدم ان روايات هذه المجموعه حاكمة على روايات حجية خبر الواحد، ولا توجد نسبة معارضة على نحو العموم من وجه. والحاكم ماذا يقدم على الدليل المعطوم؟ صدق يعني، لأن روايات حجية خبر الواحد كانت تتحدث بهذا اللسان المطلق بغض النظر ماذا عن القيود، العمري وابنه ثقتان لا ينبغي التشكيك، من حفظ عن أمته، إنسانها مطلقة، تجعل الحجية ابتداء لخبر الواحد، لكن بأي حدود وبأي مجال؟ ساكتة. جاءتنا روايات وضحت المقصود من لا ينبغي التشكيك، وضحت المقصود فما أدي إليك فعني يؤدي، فقال بشرط ماذا؟ لا يخالف كتاب الله، ولا لو خالف كتاب الله مو بعد لا ينبغي التشكيك، لازم يشككون. فروايات هذه المجموعة هي ناظرة يعني مفسرة لروايات حجية خبر الواحد، تريد توضح مقصودها، ومو كل خبر واحد حجة، بشرط أن لا يكون مخالفة. هذا الجواب الأول تقدم. الآن وصلنا احنا في الدرس للجواب الثاني. الجواب الثالث يقول لو تنزلنا وإن روايات هذه المجموعة الثالثة لا تكون حاكمة على حجية الأخبار، والنسبة ماذا؟ عموم من وجه، لكن لا توجد عندنا قاعدة تقول كلما كانت المعارضة على نحو العموم من وجه تساقط مادة المعارضة. يعني فرق بين التعارض على نحو التباين الكلي، خلاص يتساقطن اثنيناتهم بعض، وبين التعارض على نحو العموم من وجه يعني مادة الاجتماع. هنا الفرق ما هو؟ لابد قبل أن نسقط مادة المعارضة أن نتأكد هل يوجد مرجح لأحد الأمرين المتعارضين على الآخر أو لا يوجد مرجح. المرجح كثير، حكومة أو شيء من هذا القبيل، فلا بد أن نفترض المرجح. هنا سيد الشهيد يقول أكو مرجح يقضي هذا المرجح بالنتيجة النهائية سبعين بينه، تقديم في مدة الاجتماع روايات المجموعة الثالثة على من؟ على روايات حجية الخبر. يعني بالنتيجة هاي المجموعة الثالثة صامدة أم لا؟ صامدة. قلنا أول شيء حاكمة والحاكم متقدم، ثانيا إلها مرجح للتقديم، فإذن هي صامدة. ما هو المرجح في مادة المعارضة؟ قلنا وجدنا خبر واحد مخالف للكتاب، رواية هذه المجموعة ماذا تقول؟ اطرحها. روايات حجية الخبر الواحد لا، اعملوا بهذا الخبر. هناك مرجح لروايات هذه المجموعة في مادة المعارضة على روايات حجية خبر الواحد. لاحظوا المرجح يقول نحن إذا أردنا أن نقدم روايات حجية خبر الواحد على من؟ على روايات حجية الكتاب. يعني نريد نسوي القضية بالعكس، ماذا يقضي؟ يعني سوف نخرج خبر الواحد من عنوان كل ما خالف كتاب الله فادعوه. لماذا؟ نفترض لأن روايات حجية خبر الواحد تعطي الحجية لخبر الواحد مطلقة. فما الذي يبقى إذن عنوان ما خالف فدعوه؟ القياس راح يبقى، الاستحسان يبقى، وكأن روايات هذه المجموعة الثالثة بالنتيجة ماذا تتحدث؟ الاستحسان، القياس، سد باب الذرائع، الشهرة الفتوائية التي تخالف الكتاب فدعوه. أما خبر الواحد لا، جاء منقذ اللي هو ماذا؟ أدلة حجية الخبر. هنا شنو رأيكم؟ يقول هذا ترجيح يعني بلا مرجح، أو هذا في الواقع حمل كلام الإمام على شيء مستهجن. لماذا؟ لأنه إذا قلت ما خالف خصوص القياس والاستحسان يعني، وراح نخرج خبر الواحد ونطيل حجية حتى لو كان يخالف باعتبار أدلة حجية خبر الواحد تعمل به، هذا معناه إن الإمام يتحدث عن قضية مستهجنة، قضية غريبة، لأن المثال الأبرز والواضح للمخالفة بمن يكون؟ بالقياس؟ بالاستحسان؟ يو بخبر الواحد الأكثر تداول عند المسلمين، بخبر الواحد. هذا الخبر الواحد إذا خالف الكتاب فدعوه، أما تخرج خبر الواحد وتوديه إيه؟ في أن روايات حجية خبر الواحد تعطي الحجية إليه، جاء إنقاذ من الخارج وبقت عنوان ما خالف القياس والاستحسان، راح تجعل أن الإمام يتحدث عن قضية غريبة كلش. القياس إذا خالف الكتاب، هو وين القياس؟ يعني أن قياسات تخالف الكتاب يعني مو عمل جميع المسلمين، وبالقياس تدرون مدرسة من المسلمين آمنت به، سد باب الذرائع مدرسة، لكن اللي يمثل حالة مشتركة بين كل المدارس هو خبر الواحد. فهذا معنى إذن خبر الواحد خرج من روايات المجموعة الثالثة ونجعله مع روايات حجية خبر الواحد ونبقي، لابد يبقى. فإذا كان يبقى، إذن ما خالف الكتاب من خبر الواحد فدعوه، لأن أي محاولة لإخراج ما خالف الكتاب الخبر الواحد تخرجه وتقول أدلة حجية الخبر الواحد تشمله، يعني راح يبقى تحت عنوان ما خالف شيء غير بارز، غير واضح، غير متداول، شيء نادر. والندرة تخصيص كلام الإمام بالندرة شيء قبيح مستهجن. واضحة مع القرينة هاي؟ شنو قول جواب سيد الشهيد يعني رحمة الله عليه؟ جواب ممتاز، انه حتى في مادة المعارضة مو رأسا تستعجل وسقطها يا اخي، شوف جزء اكون مرجح، المرجح هو هذا، نقول روايات ما خالف فدعوه تشمل خبر الواحد، بعد حجية الخبر تستطيع تسوي شيء؟ اذا قلت لي نعم تاخذ خبر الواحد وتجعله حجة ويبقى تحت عنوان ما خالف القياس والاستحسان، إخراج فرد بارز وإبقاء شيء غير بارز وغير متداول، يعني معناه راح تقول الإمام يتكلم عن أشياء نادرة التحقق، القضية مستهجنة. لاحظ كيف؟ فإذا تتقدم روايات المجموعة الثالثة على من؟ على روايات حجية خبر الواحد من هاي النكتة، هاي النكتة، نكتة الاستهجان. لو كانت هذه روايات المجموعة الثالثة لا تقصد ما خالف الكتاب الروايات، وإنما تقصد القياس والاستحسان، القضية مستهجنة للندرة استعمال هذه الأمور في الاستنباط. زين، أضف إلى ذلك أن خبر الثقة اللي هو مو شكل عنوان بارز للمخالفة أم لا، والقدر المتيقن منها من همين من روايات المجموعة الثالثة، لأن هي عنوان ما خالفه يعني الشيء البارز اللي هو الكتاب الحديث خالف، باعتباره الفرد البارز من الأمارات. القياس أمارة، الاستحسان أمارة، الشهرة الفتوائية أمارة، لكن هي مو فرد بارز عادة للمخالفة. زين، هو الفرد البارز بعد، والمتعارف همه عادة يتم تعارف استنباط الحكم عن طريق من؟ عن طريق الخبر. والداخل في محل الابتلاء، لأن وصلت الأخبار الأحكام وصلت لنا عن طريق الأخبار اللي إحنا نبتلي عن طريق الأخبار. وقتئذ الذي كان يترقب مخالفة الكتاب تارة وموافقته ماذا؟ أخرى. بعدها أنت تكون تكملها. إذ لو خرج الخبر الواحد ودخل في روايات حجية الخبر، فهذا معناه أن الذي بقى تحت روايات المجموعة شيء غير بارز وغير متعارف وغير داخل في محل الابتلاء. معقول الإمام يتحدث عن هذه الأشياء؟ لا بارز ولا متعارف ولا داخل في محل الابتلاء، يسجل له رواية ما خالف الكتاب فدعوه، معقولة؟ يصير قضية غريبة مستهجنة. هذا الواحد إن شاء الله سيد شوي ما فتح العبارة زين، بس هاي هي العبارة هاي روحة.
شيخنا بعد هو المصنف يعني كأنه من باب أولى عندما عند سقوط الخبر، فباقي الأمارات تسقط بعد. هو الفرد البارز وهو الفرد الواحد.
إيه نعم إيه على أي حال. فما نقدر نقول روايات المجموعة الثالثة لا تتحدث عن خبر الواحد أبدا، هي قاصدة خبر الواحد، قاصدته وتقول له أنت عنوان المخالفة إذا تشكلت فأنت تطرح، لا تقول لي تتكلم عن غير خبر الواحد أبدا نهائيا. فإذا يوجد مرجح في مادة المعارضة للمجموعة الثالثة، وهي شنو نتيجة المجموعة؟ يعني معناها صح الاستدلال دي. يلا خلينا نشوف الاعتراض الثاني. قلنا هاي المجموعة الثالثة ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الثاني طبعا ذلك بالمناسبة هيك حرفيا بحث خارج ما سيد الشهيد في التقريرات، حرفيا يعني ماكو اي خلاف فيه. الحلقة الثالثة عبارة عن بحث خارج، دورة بحث خارج، طبعا اكيد مصغرة يعني، بس هي بحث خارج في مضامينها عباراتها. زين لأنه زين. الاعتراض الثاني لاحظوا، إن هذه المجموعة التي أعطت ضابطا لحجية خبر الواحد وهو ماذا؟ ما وافق وما خالف. جيد. فكل ما خالف كتاب الله فدعوه، لابد هكذا. شوف صاحب الاعتراض، وهذا معناه إن عنوان المخالفة سوف تشمل التباين. يعني أكيد شكوا بها، أكيد تشمل التباين، خبر يخالف القرآن على التباين ما ندعى ندعى، وتشمل العموم من وجه هم ماكو مشكلة، وسوف تشمل ماذا؟ التخصيص والتقييد، لأنها التخصيص يخالف العام والتقييد يخالف المطلق. فلو كان القرآن عاما والخبر خاص ألا يشكل مخالفة إليه؟ ولو كان القرآن مطلق والخبر مقيد ألا يشكل مخالفة؟ فعنوان المخالفة صادق على الجميع. إيه يلا شو تريد؟ هو سأل حد الآن ما سوى شو خربطها علينا كلش. قال وبما أنه لا يصدق على هذه الأمور عنوان المخالفة، فإذن هاي الرواية قد تعذرنا بعد بها مشكلة. هذه الرواية تشتمل على من؟ على مشكلة، لأنها ذكرت عنوان المخالفة الصادق حتى على التخصيص والتقييد، اللي لا إشكالة أن سيرة الأئمة عليهم السلام جرت على التخصيص والتقييد. فتطرح روايات هذه المجموعة لأنها تتحدث عن شيء مو واقعي، ولا تقول إن عنوان المخالفة مختص بالتباين والعموم من وجه. يقول عنوان المخالفة عنوان مطلق يشمل حتى التقييد والتخصيص، وبأن هذا غير متصور، هذا التعميم غير متصور، فلا بد أن تسقط هذه المجموعة. لاحظوا الاعتراض، خلنا نقرأ الثاني، الاعتراض الثاني، إن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجة. إيه هاي ندري بيها صح، يعني قالت ما خالفه فدعوه، لكن تعال شوف هنا قال والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه، اللي هاي أوضح مصادق المخالفة، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة. وبعدك ما قايل يا ستار، قال لك لأن ذلك كله يصدق عليه المخالفة، يعجبك ما يعجبك، هاي مخالفة أم لا؟ قطعا مخالفة. فيكون مقتضى إطلاق هذه، مقتضى إطلاق المخالفة، طرح ما يعارض الكتاب مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان تعارضا مستقرا، تباين أو عموم من وجه، هذا التعارض المستقر اللي يصير شيء يسمى التعارض المستوعب أو غير مستقر، يعني الجمع العرفي تخصيص وتقييد. وانت تلتزم في هذه القضية، انت صاحب المجموعة الثالثة تلتزم، يقول لا أنا ما أسميها مخالفة. إذا شوف هاي الرواية، شوف أنها فتشي هاي المجموعة. هذا الاعتراض الثاني أجيبه عليه أو عنه بوجهين. لاحظوا شوف الجواب، والسيد الشهيد بعدين راح عنده جواب ثالث، لكن راح يدخل في تقييم لهذين الجوابين. بس أول مرة يقول خلنا نعرضها وبعدين نقيمها، ولكن ولا يقول احنا عندنا جواب ثالث افضل من هذا الجواب، من هذين الجوابين. شوف الجواب الاول، الجواب الاول اكيد بسرعه راح يرد، لا يسمى التخصيص او التقييد او الحكومه مخالفه. وبجي لماذا؟ يقول احنا هو انت مو نتمسك بعنوان كلمه المخالفه، إن المخالفة معناه الغير قابلة للحل، والخاص قرين على المراد من العام، والتقييد قرين على المراد. ومن الواضح الذي يمثل القرين مع ذيها لا يقال أنها مخالفة، بل ماذا يقال؟ أنها ملائمة، باعتبار هذا يكون قرين عليه، شارحة ومفسر له. أين المخالفة؟ إذن عنوان المخالفة غير صادق على موارد التعارض غير المستقر. واضح أكيد راح يجاوب هذا الجواب. وش يجاوب؟ خلينا نشوف الجواب الثاني. والله الجواب الثاني، الجواب الثاني هناك علم إجمالي بصدور كثير من المخصصات والمقيدات لإطلاق وعموم الكتاب الكريم، وهذا العلم الإجمالي محسوس بالوجدان أم لا؟ قطعا قد روايات حاولت تخصص وتقيد الكتاب الكريم. هذا العلم الخارجي اللي عندنا تارة يشكل قرينة متصلة. وين يعني متصلة؟ في عنوان وما خالف الكتاب فدعوه في رواية هذه المجموعة، فإذا شكل قرينة متصلة هذا معناه عنوان المخالفة وين راح يروح؟ يلا وياه، وين راح يروح المخالفة؟ مو عنوان التخصيص والتقييد. يا أخي عندنا علم إجمالي كل الأمة الإسلامية تعترض به، بوجود صدور تخصيصات تقييدات للكتاب الكريم. هذا العلم الإجمالي يشكل قرينة حاضرة وواضحة ومتصلة في قول الإمام في المجموعة الثالثة وما خالف كتاب الله فدعوه. يعني شو يصير وما خالف على نحو التخصيص والتقييد؟ لا، يصير ما خالف على نحو التباين فدعوه. لماذا؟ لأن نعلم إجمالا بصدور تخصيصات وتقييدات، واضح هذا، وهي قرينة حاضرة جدا يمكن يعتمد عليها الإمام في تقييد عنوان ما خالف. وإن قلت لا أن هاي القرينة مو واضحة عندي، طروح تخصيصات تقييدات ليست قرينة متصلة واضحة، يعني تشكك في وضوح تلك القرينة، ولكن هي موجودة على كل حال. جيد، إذا تشكك الأمر هم بسيط. هذا معناه، هذا معناه أن الإطلاقات القرآنية لا يمكن التمسك بها. لماذا؟ لأنه مع وجود العلم الإجمالي بطرق التقييد على الإطلاقات، فكل دلالة إطلاقية تجزم أنها مطلقة، واحتمال هي اللي عرض عليها التقييد، احتمال هي اللي عرض عليها التقييد، وهكذا الثاني، لأن نعلم إجمالاً بصدور ماذا؟ تقييدات. فكل دلالة إطلاقية لا يمكن التأكد أنها مطلقة ولم يعرض عليها التقييد، لعلها هي التي عرض عليها التقييد، ولعلها هي التي عرض عليها التقييد، فيحصل تكاذب في الإطلاقات القرآنية، يعني تكاذب بهذا المعنى، أنه ما ندري هي المطلقة. نظير إذا عندك 10 أوان وسقطت نجاسة، ما تقدر تقول هذا هو الطاهر، يعني من المحتمل عرضت النجاسة عليه، والثاني إلى العاشر. فمع وجود العلم الإجمالي بطرو التقييدات على الإطلاقات القرآنية، فسوف يحصل تنافي بين تلك المطلقات، وبالتالي ما عندنا شيء اسمه إطلاق، عندنا شيء اسمه إطلاق بعد كل الإطلاقات القرآنية تسقط عن الاعتبار.
نقدر نقول حتى الإطلاقات في الروايات همين، فما عندنا علم إجمالي بطرو مخصص المخيل على إطلاقات بالروايات.
لا 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 لا، مو محددة الروايات، الآيات محددة وصار عليها التقييدات. النتيجة شو يريد يقول؟ وإن لم يشرد عيدا، وإن لم يشكل هذا العلم الإجمالي قرينة متصلة على تقييد عنوان ما خالف إلى خصوص التباين، فلا أقل يوجد هذا العلم الإجمالي بطرو ماذا؟ تقييدات، فيحصل تنافي بين الإطلاقات القرآنية. فإذا حصل تنافي يلا قل لي شير تقول، يقول بعد هاي المجموعة الثالثة خابصة روحها على شنو؟ ما خالف كتاب الله فدعه، هو وين؟ ما أكو شيء اسمه مخالفة، مخالفة على نحو الإطلاق موجودة، هو قال عنوان المخالفة مطلق أم لا؟ صاحب الإشكاء جواب، أين الدلالة الإطلاقية حتى تقول عنوان المخالفة شاملة لكل شيء حتى على نحو التقييد والتخصيص؟ وين المخالفة؟ الإطلاقات، أين الإطلاقات؟ حتى نقول كلمة المخالفة تشمل حتى المخالف على نحو الإطلاق والتقييد، فسوف تواجه إذن الروايات إطلاقات ليست حجة، يعني ما تقدر تمسك بأي إطلاق بعد أين عنوان المخالفة، وتبقى إذن المخالفة رايحة لمن؟ للتباين وللعموم من وجهه فقط. يلا دني جوابي سيد الشهيد، والله لأخذك راح يقولها شنو هذا الحكي، يقول غير أول مرة يشرحوننا شنو عنوان ما خالف كتاب الله فدعوا، مخالفة شنو مقصود بها؟ يقول بها 3 احتمالات ما خالف. على الاحتمال الأول كل الجوابين باطلات، على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثالث كل الجوابين إن شاء الله صحيحات، وعلى الاحتمال الثاني الجواب الأول باطل والجواب الثاني صحيح، حزورها. فإحنا كون بعد يواش يواش، يا مطلب إحتاج دقة، خلنا نقرأ هسه هذا المقدار. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين، هذين المطالب يحتاج واحد يكررهن أكثر من مرة، يلا ترى يجي ما من أول قضية ما يجي أبد نهائيا، تقرأهن زين كلش وترددهن على ذهنك هم كل زين، وسوي لك محاورة بينك وبين روحك، تطلع منها وتدخل منها، تطلع منها وتدخل منها، شوف إن استقر يعني. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين، أحدهما أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما يا أخي ليست بمخالفة. قلت شنو مكلب عنوان مخالفة؟ غير تروح واقعها شنو؟ الخاص واقع يخالف العام، والخاص قرينة عليه يعني، لأن الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام، والمطلق والمحكوم والقرينة تخالف ذي القرينة، قلوا لي لو تشرحها وتوضحها. طبعا بس أكو قرينة هناك كانت نوعية، والحاكم قرينته شنو كانت؟ شخصية، إذا تذكروها فرق بين القرينة الشخصية والقرينة النوعية. زين الجواب الآخر والآخر، أننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة عليهم السلام، هذا علم إجمالي موجود، فهذا انت العلم الاجمالي، مره تقول يشكل قرينه متصله ومره لا، هو موجود بس ما يشكل قرينه متصله. اذا كان يشكل قرينه متصله ممتاز، راح يروح لعباره فما خالف فدعوه، يخلي المخالفه المباينه فقط لهذا العلم الاجمالي على صدور المخصصات، فما يخليها مخالفه بعد. وهذا هذا العلم الاجمالي تارة وتارة إن لم يشكل قرينة متصلة، يعني إذا شكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات في المجموعة الثالثة إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة، أي التعارض المستقر. إذا ما شكل قرينة متصلة لا أقل، أنت تعترف بوجود هذا العلم الإجمالي بطرق التخصيصات، فلا أقل. إذن بعد تقدر تتمسك بالإطلاقات، لأن يعني كل إطلاق محتمل هو الذي عرض عليه التقييم لأجل العلم الإجمالي، فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها، لأن يعني كل وحدة تحتمل هي اللي عرضت على أساس العلم الإجمالي. فإذا ماكو إطلاقات شلون تقول عنوان المخالفة يشمل حتى المخالفة للإطلاق وللعموم وصمة، فتبقى الأخبار المخصصة على حجيتها المخصصة والمقيدة على، لأن ما تواجه إطلاق حتى تقول هاي أيضا مخالفة، ولا تواجه عمومات حتى يقال هذه مخالفة. ونلاحظ على هذين الوجهين، الوجه الأول يقول السيد الشهيد رحمه الله عليه: لابد أن نتوقف حول معنى ما خالف كتاب الله فدعوه. ما المقصود بالمخالفة؟ توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، المقصود ما خالف كتاب الله أي ما خالف الدلالة التصورية للكتاب، سواء كان دلالة القرآن حجة أم لم تكن حجة. أشوي رادلها روح للقاضي. إحنا عندنا الظهور حجة، دلالة يعني ظهور. هل الظهور التصوري حجة للقرآن أو لأي كلام، أم الظهور التصديقي حجة؟ طبعاً الظهور التصديقي، لأن الحجة كاشفة، حجة الظهور حجة لأنها كاشفة عن المراد، والظهور التصوري يكشف عن المراد؟ لا يكشف. لكن على ضوء هذا الاحتمال الأول اللي هو سيشهد يقول عليه باطل، هذا أن نقول ما خالف الكتاب يعني ما خالف الدلالة، سواء كانت حجة أم غير حجة، الدلالة القرآنية سواء كانت حجة أم غير حجة، اللي خالفها فدعوه. هذا شنو معنى؟ شنو المقصود إذن بالدلالة؟ معناه الظهور التصوري، لأنه إذا كان غير حجة يعني شلون فدعوه بعد؟ هذا معنى إذا استقر ظهور تصوري للقرآن، فاللي خالف هذا الظهور التصوري فدعوه. هذا معنى هذا الاحتمال الأول. لاحظتوا وياي شنو معناه؟ لأنه الاحتمال الأول يقول سواء كانت الدلالة القرآنية حجة أم غير حجة فيخالفها فدعوه. إذا كانت غير حجة شنو معنى فدعوه؟ هذا معناه يتحدث ماذا عن مرتبة للدلالة أسبق من الدلالة التصديقية، وهي الدلالة التصورية. متى ما انعقد ظهور تصوري لآيات القرآن الكريم فاللي خالفها دعوه. يلا خلنا شوية شوية على هذا التصوير. سيد الشهيد يقول الجواب الأول باطل والجواب الثاني باطل. الجواب الأول الذي يقول إن عنوان المخالفة لا تكون مع التقييد والتخصيص والحاكم، ويجي قال أنا ما تشكل مخالفة اعتبار قرينة ما شنو، لا راح تشكل مخالفة. لماذا؟ لأن القرآن على كل حال ينعقد له ظهور تصوري، دلالة تصورية أم لا؟ الدلالة التصورية تحتاج إلى شيء؟ بس تتكلم تحصل دلالة تصورية، فسواء كانت حجة أم ليس بحجة بعد. مقصود ما خالف الكتاب، لا أي ما خالف الدلالة التصورية للكتاب. فإذا الدلالة التصورية منعقدة وثابتة، لأن تتكلم تحدث باللفظ كما تعلم، يسمونها دلالة وضعية، بالوضع تحصل الدلالة. فإذا كانت موجودة هذه الدلالة يصدق على الخاص مخالف علما للدلالة، ويصدق على المقيد مخالف للدلالة. كيف يقول بالجواب الأول هذا لا يشكل عنوان المخالفة؟ الدلالة موجودة هذه. والجواب الثاني باطل أيضا، اللي يقول العلم الإجمالي بعروض مقيدات راح تسقط الدلالات الإطلاقات القرآنية. ليش؟ لأنه لا نعلم هل ينعقد الإطلاق في هذه الآية أو في تلك، فما عندنا إطلاق حتى تخالفه. أما إذا قلنا المقصود من المخالف مخالفة للدلالة التصورية اللي هي موجودة أم غير موجودة، يا أخي قلنا تحصل بالوضع حتى لو تحلف 100 يمين، يا با ما أقصدها غصبا ما علينا تحصل. يا أخي لأن دلالة التصور ما لها علاقة بالوضع، حتى لو اصطكاك حجرين يجيب لك دلالة، دق الجرس طلع لك اسم زيد يجيب لك الدلالة، فهذه الدلالة التصورية حاصلة على كل حال رغم وجود العلم الإجمالي بطرق المخصصات. هذا العلم الإجمالي إنما ماذا يبطل الدلالة التصديقية، يعني لا يوجد مراد جدي على الإطلاق مع هذا العلم الإجمالي، ولا يبطل العلم الإجمالي الدلالة التصورية. الدلالة التصورية تبقى محفوظة، فلا تبقى محفوظة، فيصدق على الخبر ما خالف كتاب الله فدعوه. فإذا الجواب الأول باطل والجواب الثاني أيضا باطل بناء على هذا الاحتمال. تفضل شيخ.
عفوا شيخ، بناء على مسلك التعارض، بناء على مسلك التعارض اللي يفسر الوضع بأنه عبارة عن التعارض، وهي الحالة بعد ما عندنا دلالة تصورية وتنشئ وظهور غير حجية، بالتالي كل راح يكون مدلول تصديقي لا أقل أول.
ويرده. إحنا شيخنا الآن نتكلم في مرحلة المراد لا في مرحلة الوضع. الدلالة التعهد ونظرية القرن الأكيد تريد أن تثبت لنا أن الألفاظ كيف وضعت لهذه المعاني. إحنا في مسألة الدلالة شيخنا جاوزنا مرحلة الوضع للمعاني، قاعد نتكلم عن مرحلة الحجية. يعني نعلم أن لفظة البحر موضوعة لهذا الهاج، ما يجي ولا هاي معلومة عندنا، بس إذا أردت قرينة على الخلاف هسه شلون بالتعهد بالقرن الأكيد ما ندري، لكن أنت أبرزت قرينة على الخلاف من البحر، قل رأيت بحر وقبلت إيده، فنقول تبقى كلمة البحر كدلالة تصورية منعقدة، معنى البحر يبقى بذهني والذي بطل عند المراد. فهذا نتكلم عن مرحلة لاحقة، والتعهد شيخنا ما يتكلم عن مرحلة المراد، لا يعني قضية مهمها.
ما قصد بدلالة تصورية على مسلك التعهد مباشرة المدلول التصديقي؟
لا لا، والسيد الخوئي لا يبطل الدلالة التصورية مطلقا، يقول اكو دلالة عبر عنها دلالة أنسية، دلالة أنسية يعني، بس هي صحيح يقول ما عليها التعويل، ماكو مشكلة التعويل عليها ماكو. أضف إلى ذلك المحقق الأصفهاني يرى أن حجية الظهور مو منعقدة بالدلالة التصديقية، هاي نقلنا عنها بالدلالة التصورية. خلنا نقرأ على هذا الاحتمال ونلاحظ على هذين الوجهين، إن المخالفة للقرآن الكريم المسقطة للخبر عن الحجة، إن المخالفة ما معنى مخالفة؟ يلا هذا الاحتمال الأول، وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة، يعني المخالفة علما لدلالة تصورية ولو لم تكن حجة، يعني ولو لم تكن دلالة تصديقية، الذي يخالف الدلالة التصورية للقرآن فدعوه. بعد فكلا الجوابين صحيح وغير صحيح، غير صحيح، لأن القرينة المنفصلة، يا قرينة منفصلة بطروي القرينة المنفصلة مات الخاص، هذا الجواب الأول، والتعارض على أساس العلم الإجمالي الجواب الثاني، لا يرفع أصل الدلالة القرآنية، يعني أصل بالوضع باللفظ تحصل دلالة تصورية، فيقال الخاص يخالف تلك الدلالة، والعلم الإجمالي لا يسقط تلك الدلالة ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفة لها، لأن هذه الدلالة منعقدة على كل حال، وأي خاص يخالفها، والعلم الإجمالي بطرق المخصصات لا يسقط هذه الدلالة التصورية، وإنما ماذا يسقط؟ الدلالة الجدية للإطلاق، مو الدلالة التصورية للإطلاق، فهذه موجودة ويقال أن هذا الخبر خالف تلك الدلالة فدعوه. والحمد لله رب العالمين. Thank you. حسب بخت الدلالة. والله تقول لي شنو؟
سألته مساء. الشيخ
لا، في الجوال. بك احتمال موضوع.